بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الحدود
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب الحدود والأصل في مشروعية الحدود، الكتاب والسنة والإجماع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم. هذا معنى في غاية الأهمية، أن الحدود شرع الله سبحانه وتعالى رحمة بخلقه، لا كما يشوش أعداء الإسلام من أن الإسلام دين يتعطش إلى إراقة دماء الناس وإلى تعذيبهم وإلى عقابهم عقابا بدنيا، بل بالعكس، الحدود هي أساسا صادرة عن رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه. وسبق أن بينا ذلك المعنى عند تفسير قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وشرحنا كيف القصاص هو حياة، بالفعل حياة بمعنى أنه يحمي الأحياء من أن يقتلوا، لأنه يردع القاتل عن ذلك فينكف عن قتل أخيه وإراقة دمه، وأيضا يحمي حياة القاتل لأنه إذا قتل سوف يقتص منه ويقتل. فهذا هو يعني المعنى كما بينا من قبله. فيقول شيخ الإسلام: الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم. ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. يعني الطبيب أحيانا أو الجراح يعالج المريض وينقذ حياته بأن يجري له جراحة فيها ألم لكن فيها إنقاذ لحياته. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال من يعاقب الناس من وال وسلطان ونحو ذلك، أنه يريد بذلك خيرهم وتأديبهم والإحسان إليهم والرحمة بهم. والحدود جمع حد، والحد لغة المنع، ومنه يقال للبواب حداد. كلمة حداد تطلق على البواب الذي يقف على الباب ويأذن لمن يأذن له ويحجب ويمنع من لا يدخل، لذلك قيل له حداد بمعنى أنه يمنع الناس من الدخول، حداد من الحد وهو المنع. وحدود الله تبارك وتعالى هي محارمه التي قال عز وجل فيها: تلك حدود الله فلا تقربوها. وأيضا في الحديث: ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني هذه حدود الله تبارك وتعالى. وما حده الشارع فلا يجوز فيه الزيادة ولا النقصان. وتأتي الحدود أيضا بمعنى العقوبات المقدرة، وهذا احتراز من التعزير، لأن التعزير عقوبة لكنها غير مقدرة. الحدود بمعنى العقوبات المقدرة، وما حده الله وقدره فلا يجوز أن يتعدى. مما يدخل في معنى حدود الله تبارك وتعالى أيضا ما حده وما قدره من مواريث وغيرها من الأمور المقدرة، كل هذا يدخل في حدود الله. هذا فيما يتعلق بمعنى الحد أو الحدود لغة. أما الحدود اصطلاحا وشرعا فهي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. هذا التعريف الاصطلاحي للحدود: العقوبات المقدرة شرعا، يعني بالنص الشرعي، في المعاصي، سواء كان زنا أو قذفا أو شربا أو قطع طريق أو سرقة. العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها. الحكمة الأساسية من تشريع الحدود هو زجر الناس عن أن يعودوا لمثلها أو أن يفعلوا مثل ما فعل هذا الذي أقيم عليه الحد، فهي في حقيقتها زواجر للنفوس. لأن الذي شرع الحدود هو الذي خلق هذا الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق؟ بلى سبحانه وتعالى، فلا يعلم ما يصلح الناس مثل خالق هؤلاء الناس سبحانه وتعالى. فمن ثم يعلم الله سبحانه وتعالى أن في تشريع الحدود زجرا للنفوس، وفيها نكال، وفيها تطهير للعاصي الذي ارتكب ما يستوجب الحد، لأن الحد يكون كفارة لمعصيته. إذن هي عقوبة مقدرة لأجل حق الله تبارك وتعالى، أوجبها الله عز وجل على مرتكب الجرائم التي تتقاضاها الطباع. يعني لاحظ الحدود شرعت فيما تدعو إلى الطباع، طباع البشر وطباع بني الإنسان تؤزهم أزا على ما جبلوا على محبته وما ينجذبون إليه من الشهوات أو حب المال في السرقة ونحو ذلك. أما الأمور التي تنفر منها الطباع فلم يشرع فيها الحدود باعتبار أنها اكتفي بالزاجر الفطري والطبيعي عن أن تحد فيها حدود. إذن أوجبها الله تعالى على مرتكب الجرائم التي تتقاضاها الطباع وليس عليها وازع طبيعي، فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد، بل لا تتم سياسة ملك من ملوك الأرض إلا بزواجر وعقوبات لأرباب الجرائم، وهي واجبة ولو كان من يقيمها شريكا لمن يقيمها عليه. يعني يجب إقامة الحد حتى لو كان الشخص الذي ينفذ الحد شريكا للمحدود أو عونا له. لماذا؟ لأنه قاعدة هذا نوع من النهي عن المنكر، ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرتكب المنكر مع آخرين يتعاون معهم عليه فإنه يجب عليه أمران، يجب عليهم أولا الانتهاء عن المنكر، ويجب عليهم ثانيا أن ينصح بعضهم بعضا، كما قال بعض العلماء فرض على شارب الكؤوس أن يعظ بعضهم بعضا. فارتكاب المنكر في جماعة متعاونة يوجب عليهم أمرين، أولا يجب أن يقلعوا عن هذا المنكر وعدم ذلك معصية، ثانيا يجب عليهم أن ينصح بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض وعدم ذلك أيضا معصية ثانية. هكذا أيضا لو كان مقيم الحد شريكا للمحدود فأيضا يجب أن يقيم الحد حتى لو كان شريكا له. يقول وهي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي لتمنع من الوقوع في مثلها، وحدود الله محارمه لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربها، وحدوده أيضا ما حده وقدره كالمواريث وتزوج الأربع، يعني فلا يجوز لأحد أن يزيد على تزوج أربع حرائر، وما حده الشرع لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. يقول لا حد إلا على مكلف، هذا شرط المحدود أن يكون مكلفا، ومكلف يعني بالغ عاقل، فإذا كان عدم التكليف يسقط العبادة فبالأولى عدم التكليف يسقط الحد، إذا كان يسقط العبادة أصلا فأولى ثم أولى أن يسقط الحد، لأن الحد يدرأ بالشبهة، لأن الحد يدرأ ويمنع من إقامته إذا وجدت شبهة. لكن إن كان المجنون يفيق، يعني شخص عنده حالات جنون لكن بتمر به حالات إفاقة من هذا الجنون، فإذا أقر أنه زنى في حال إفاقته أخذ بما أقر به، يعني ارتكب هذه الفاحشة في وقت الإفاقة وتكلم في حالة الإفاقة وأقر بأنه فعل هذا الشيء فيؤخذ بما أقر به. وإن أقر في إفاقته ولم يصفه إلى حال، بمعنى أنه أقر في حالة الإفاقة أنه ارتكب هذه الفاحشة، هو يعني الإقرار كان في حالة الإفاقة لكنه لم يصف، هل ارتكاب الفعل كان وهو في حالة إفاقة أم في حالة الجنون؟ هو أقر في حالة الإفاقة لكن لم يصف وقت ارتكاب الفعل كان في حالة الجنون أم في حالة الإفاقة. كذلك أيضا لو شهدت عليه بينة لكنها لم تصف حاله هل كان في حالة الإفاقة أو الجنون فلا حد للاحتمال، لأن أي شبهة تطرأ على الحد فلابد أن تدرأ الحدود بالشبهات. كذلك لا يجب الحد على نائم ونائمة. يقول الموفق رحمه الله تعالى وغيره أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الإقرار لأنهما قد رفع القلم عنهما. يقول لا حد على مكلف أي بالغ عاقل لحديث رفع القلم عن ثلاثة، وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وأيضا في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز أبيك جنون، أراد أن يتأكد من عقله لأنه لن يحد إلا إذا كان عاقلا. فإذا سقط عن المجنون التكليف في العبادات فالحد أولى أن يسقط عنه بسبب ذلك، ولا حد على نائم لذلك، يعني لنفس هذا الدليل، لأن النائم غير مكلف، ولا على مكره لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا حديث صحيح رواه النسائي رحمه الله تعالى. وروى سعيد في سننه عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي، فخلى سبيلها ولم يضربها، يعني لم يعاقبها لأنها كانت غير مكلفة لأنها كانت نائمة. وروي أنه أتي بامرأة استسقت راعية، هذه السنسين الطلب، يعني سألته السقيا، طلبت منه أن يسقيها. وروي أنه أتي بامرأة استسقت راعية فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة، فأعطاها شيئا وتركها. وهذا صحيح أخرجه البيهقي. لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، ملتزم يعني ملتزم لأحكام الإسلام من مسلم وذمي، فلفظة ملتزم تشمل الانقياد والالتزام بشريعة الإسلام، لأن الإنسان إذا دخل في دين الإسلام فهو مطالب بأحكام الإسلام ملتزم بها. كذلك أيضا إذا حصل عقد ذمة مع أهل الذمة من اليهود أو النصارى فيعتبر أيضا ملتزمين بأحكام الإسلام التي تتعلق بأوضاعهم، فدي كلمة ملتزم. ما يشيع الآن بكلمة ملتزم هذا أصله في بداية الصحوة كان الإخوة يخافون أن يفهم أنهم يكفرون الناس، فبدل ما يقولوا بقى مسلم وكافر ويكثر الكلام في التكفير وجدت هذه الكلمة، لأن الناس كانوا في عمدهم منصرفين عن التدين، فاستعملت لفظة ملتزم ليبين الإسلام للشخص الذي ينقض لأحكام الشرع ويعظمها ويلتزم بها، هروبا من وصف غير الملتزم بأنه كافر مثلا كي لا يساء فهم الناس. لكن ملتزم هنا بمعنى ملتزم أحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن حتى الذم الذي يعيش في كنف دولة الإسلام يعتبر خاضعا لشريعتها وقوانينها ومحاسب على أساسها، بخلاف حربي ومستأمن. أيضا قوله من مسلم وذمي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، إلى آخر الآية. بخلاف حربي ومستأمن، الحربي والمستأمن يؤاخذ في نوع معين من الحدود ولا يؤاخذ في نوع آخر من الحدود، أما الحربي والمستأمن فإنه يؤاخذ بحد لآدمي إن كان الحد مشروعا لحق آدمي، كحد قذف أو حد سرقة، لأن فيه هنا حق لمين؟ لآدمي في القذف أو السرقة. فالحربي والمستأمن يؤاخذ بحد لآدمي كحد قذف وسرقة، لكنه لا يؤاخذ بحد لله تعالى كحد الزنا. عالم بالتحريم، لابد أن يكون الشخص كي يقام عليه الحد لابد أن يكون عالما بتحريم هذا الفعل الذي أتاه واستوجب الحد، فلا حد على من جهل تحريم الزنا أو على من جهل عين المرأة كمن زفت إليه غير امرأته، يعني لم يرى المرأة حينما خطبها مثلا وإنما خطبها باسمها ووقع خطأ فزفت إليه غير امرأته فوطأها، ففي هذه الحالة هو يجهل عين هذه المرأة، هو يحسبها زوجته، ففي هذه الحالة لا حد عليه لأنه يجهل عين المرأة. أو شخص نشأ في بلاد بعيدة لا يعرف شيئا عن الإسلام ثم صار حديث عهد بالإسلام وأتى إلى بلاد المسلمين، فطبعا إذا ارتكب الزنا وهو لا يعلم تحريمه في الإسلام هذا وارد، فمن ثم فإنه يعذر بجهله ولا يحد لجهله بتحريم ما فعل. يقول عالم بالتحريم لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال: لا حد إلا على من علمه، وهذا حديث ضعيف. وروى سعيد ابن المسيب قال: ذكر الزنا بالشام فقال رجل: زنيت البارحة. قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب بها إلى عمر، كتب بهذه الواقعة إلى عمر، فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن يعلم فأعلموه، فإن عاد فارجموه. وهذا ضعيف، ده فيما يتعلق بالجهل بالتحريم. أما نص هذا الحديث يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رواه عن الشافعي، قال الشافعي: أخبرنا مسلم ابن خالد. مسلم ابن خالد هو شيخ الإمام الشافعي في الفقه، مسلم ابن خالد الزنجي، نعم، وهو ضعيف فيه ضعف يعني من حيث الإسناد، ولذلك ضعف هذا الحديث. قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج. هنا في علة تانية، عبد الملك بن جريج مدلس وقد عنعنة لم يصرح بالتحديث، هذه أيضا علة أخرى. عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبة، فذهب إلى عمر فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم، من مرعوش بدرهمين. فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، يعني كانت لهجتها في الكلام بتحكي ولا كأن في أي شيء خطأ هي فعلته، تستهل به، بتصرح بمنتهى السذاجة وبتتكلم بهذه الطريقة. قالت: نعم، من مرعوش بدرهمين. فإذا هي تستهل بذلك تجهر به لا تكتمه. قال: وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن ابن عوف، فقال: أشير علي. قال: وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن ابن عوف: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. فقال: أشر علي أنت. فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، يعني لهجتها في الكلام تدل على أنها لا تعلم تحريم هذا الفعل، لأنها أعجمية أصلا لم تتفقه ولم تتعلم دينه. قال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر 100 وغربها عاما. كما ذكرنا هذا الحديث ضعيف. أيضا بالنسبة للحديث الآخر، روى سعيد بن مسيب قال: ذكر الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت البارحة. قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه، فكتب بها إلى عمر، فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، وإن لم يكن علم فأعلموه، فإن عاد فارجموه. في رواية البيهقي أنه قيل للرجل: قد هلكت. قال: ما علمت أن الله حرم الزنا، فكتب عمر رضي الله عنه أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ثم يخلى سبيله. وهذا ضعيف للانقطاع بين بكر بن عبد الله المزني وبين عمر رضي الله تعالى عنه. يقول: وكذا إن جهل عين المرأة، مثل أن يزف إليه غير زوجته فيظنها زوجته، أو يدفع إليه غير جاريته فيظنها جاريته، أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته فيطأها، فلا حد عليه، لأنه غير قاصد لفعل المحرم. ولحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وهذا الحديث ضعيف، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن عمر ابن عبد العزيز قال: لأجلدن في الشراب كما فعل جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أمر صاحب عساسته وضم إليه صاحب خبره وقال لهما: من وجدتماه سكران فأتياني به. قال: فطاف ليلتهما حتى انتهي إلى بعض الأسواق، فإذا هما بشيخ حسن الشيبة بهي المنظر عليه ثياب حسنة متلوث في ثيابه سكران وهو يتقيأ، فذكر قصة طويلة وفيها، فحمله فأوقفاه بحضرة عمر بن عبد العزيز وقص عليه قصته من أولها إلى آخرها، فأمر عمر باستنكاهه أي بشم رائحة فمه، فوجد منه رائحة، فأمر بحبسه حتى أفاق، فلما كان الغد أقام عليه الحد. طبعا هذا مما يراعى أيضا، أنه لو كان الشخص الذي سيقام عليه الحد في حالة سكر ينتظر إلى أن يفيق. لماذا؟ طبعا كي يشعر بأنه يعاقب، ما هو المقصود الزجر. لو هو عقله غايب في السكر فمش هيعتبر ولا ينتفع، ما يعي أن هذا هو الحد يقام عليه لأنه فعل كذا حتى ينزجر ولا يعود. فمن ثم أمر بحبسه حتى أفاق، فلما كان الغد أقام عليه الحد، فجلده 80 جلدة. فلما فرغ قال له عمر: أنصف يا شيخ من نفسك ولا تعد. قال: يا أمير المؤمنين، قد ظلمتني. قال: وكيف؟ قال: لأنني عبد، وقد حددتني حد الأحرار. قال: فاغتم عمر وقال: أخطأت علينا وعلى نفسك، أفلا أخبرتنا أنك عبد فنحدك حد العبيد؟ فلما رأى اهتمام عمر به رد عليه وقال: لا يسوءك الله يا أمير المؤمنين، ليكون لي بقية هذا الحد سلف عندك، لعلي أرفع أولئك مرة أخرى. يعني هو العبد حد نصف حد الحر، فهو قال له خلاص يبقى ده رصيد، أنت جلدتني 80 جلدة فأنا مفروض كنت أحد 40، خلاص يبقى عندي رصيد عندك 40 جلدة، المرة الجاية يمكن أجي لك تاني في نفس الموضوع. قال فلما رأى اهتمام عمر به رد عليه وقال لا يسؤك الله يا أمير المؤمنين، يعني ما تزعلش نفسك، يعني لأنه لقى عمر غتم ومهتم لأمره. قال لا يسؤك الله يا أمير المؤمنين ليكون لي بقية هذا الحد سلف عندك لعلي أرفع إليك مرة أخرى. قال فضحك عمر وكان قليل الضحك حتى استلقى على مسنده، وقال لصاحب عسسه وصاحب خبره إذا رأيتما مثل هذا الشيخ في هيبته وعلمه وفهمه وأدبه فاحملا أمره على الشبهة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهة. وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها في الشبهات. طبعا علة الانقطاع بين إبراهيم وعمر رضي الله تعالى عنه. لكن قال السخوي أخرجه ابن حزم في الإيصال له بسند صحيح، وروي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا بلفظ ادرأوا الحدود ما استطعتم، وحديث ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم كما ذكرنا ضعيف. وتحرم الشفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام، وتحرم الشفاعة وقبولها، يعني تحرم الشفاعة الوساطة يعني في حد من حدود الله بعد أن يبلغ الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. فكيف من يلغي الحدود رأسا؟ لا شك أنه أسوأ حالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به، والحديث أصله عن صفوان ابن أمية رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، قال فأتيت فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ لو أنت يعني عايز تعفو عنه متى ما الحد بلغ الإمام فلا يجوز الشفاعة، لكن قبل ذلك بالعكس يفضل أن يحث على الستر والعفو. وهذا الحديث صحيح، وهو قوله فهل قبل أن تأتيني به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره، رواه الإمام أحمد وأبو داود. ولأن أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما شفع في المخزومية التي سرقت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله، وهذا رواه أحمد والشيخان بمعنى. إذن تحرم الشفاعة ويحرم قبول الشفاعة، يحرم أن حد يتوسط ويحرم أن الإمام يقبل الشفاعة في حد من حدود الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يحل تعطيله، لا يحل تعطيل الحد لا بشفاعة ولا هدية ولا غيرها، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله. وقال أيضا ولا يجوز أن يؤخذ من السارق والزاني والشارب وقاطع الطريق ونحوه مال يعطل به الحد، لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ ليتعطل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك جمع بين فسادين عظيمين تعطيل الحد وأكل السحت وترك الواجب وفعل المحرم. يقول أيضا شيخ الإسلام وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب ونحو ذلك وتعطيل الحد سحت خبيث، وهو أكثر ما يوجد من إفساد أمور المسلمين، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره وانحلال أمره. يقول وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكا في المعصية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يجمع بين معصيتين شرب الخمر مثلا معه ثم عدم إقامة الحد وتعطيله. ثم يقول ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، ولا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائب الإمام، الشخص المفوض من قبل الإمام، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحدود ثم خلفاؤه من بعده أيضا. ويقوم نائب الإمام مقامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف: واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها. الشاهد أن أنيس كان مفوضا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد. كذلك أمر صلى الله عليه وسلم برجم ماعز ولم يحضره، وقال أيضا في سارق: اذهبوا به فاقطعوه. فهذا كله يدل على أن الحد لا يقيمه إلا الإمام أو من هو مفوض من قبل الإمام. يقول: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه مطلقا، سواء كان الحد لله تعالى كحد الزاني أو لآدمي كحد القذف، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. لأن نلاحظ أن السنة العملية الواقعية أن الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدين كانوا هم الذين إما يلون إقامة الحدود أو كان العصاة يأتون إليهم طالبين إقامة الحدود، لكن لم يرد أبدا أن واحد من عموم المسلمين هو الذي يقيم الحد، إلا في حالة الرقيق سوف يأتي الكلام فيها، هذه حالة خاصة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحقوق التي ليست لقوم معينين تسمى حدود الله وحقوق الله، مثل قطاع الطريق والسراق والزنا ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. فهذه من أهم أمور الولايات، ويجب على الولاة البحث عنها وإقامتها من غير دعوى أحد بها. في هذه الأشياء لا ينتظر أن يقيم أحد دعوى بها، وتقام الشهادة فيها من غير دعوى أحد بها، وتجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف. يقول: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، يعني مطلقا، سواء كان الحد لله تعالى كحد الزاني أو لآدمي كحد القذف، لأنه يفتقر إلى الاجتهاد، وهذا إنما يتوفر في الإمام. ولا يؤمن فيه الحيف، لو ترك الناس هم الذين يستوفون الحدود من بعضهم البعض، ففي هذه الحالة لا يؤمن الحيف والجور وتعدي المستحق من إقامة الحد، فوجب تفويضه إليه، يعني إلى الإمام. وهذا هو المذهب في الجملة وعليه الأصحاب، واختاره شيخ الإسلام وغيره، أنه لا يجوز إلا لقرينة، يعني لا يجوز أن واحد يتولى هو إقامة الحد إلا لقرينة. مثلا الإمام يتطلب شخصا ليقتله، بيطارد شخصا ليقتله، فيجوز لغير الإمام أو نائبه فعله. لماذا؟ أن في قرينة الإمام أمر بقتله أو يريد أن يمسكه لقتله ونحو ذلك. هذه النقطة في الحقيقة مسألة من المسائل الحيوية، قضية من الذي يقيم الحدود، خاصة في زماننا هذا. يمكن الآن الصحوة فيه نوع من الفقه والوعي عند الناس الحمد لله، لكن الأمر كان في البداية، ودائما ما يكون في البداية هكذا، يحصل نوع من التهور والتعجل لقلة الفقه. وهذا الكتاب كتاب الحدود والسلطان للدكتور عبد الله ابن أحمد قادري، كتاب صادر سنة 1406. هو ذكر في المقدمة سبب تأليف الكتاب، وحكى يعني الأول كيف كان الحال بالنسبة لإقامة الحدود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عهد الخلفاء الراشدين، ثم أتى حين من الدهر حصل خلل في هذه الأشياء، واتسعت الهوى بين العلماء والأمراء شيئا فشيئا حتى حصلت الفجوة بين الطرفين. ثم يقول: كانت قاصمة الظهر انفراط عقد المسلمين بسقوط آخر رمز للخلافة الإسلامية، فتفرقت بعدها الشعوب الإسلامية وسيطر عليها أعداء الإسلام عسكريا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وإعلاميا، فكان من جراء ذلك أن ربوا على أيديهم جيلا من أبناء المسلمين يكفر بالإسلام أو ببعضه، ويقدس قوانين الغرب وأنظمته، ويعادي علماء الإسلام ودعاته، وتسلم هؤلاء دفة حكم شعوبهم بالقوة وليس بالاختيار، ونقلوا مناهج أساتذتهم من الكفار في كل مناحي الحياة. يقول أيضا: إن العلماء العاملين قد قلوا، واسترع دعاة الحق وأعداء الدين، فزج هؤلاء بأولئك في السجون وآذوهم وقتلوهم، ومن سلم من ذلك حيل بينه وبين قول كلمات الحق. ثم يقول: إن التجربة أفادت المسلمين، حيث إنهم جربوا مذاهب الكفار ومناهجهم فلم يحصدوا منها إلا الذل والمهانة واستعباد أهل الكفر لهم ولأوطانهم وخيراتهم، وصاح بهم قليل من دعاة الحق منذرين إياهم من الأخطار المتلاحقة إلى آخره. المهم يقول في النهاية: حصل فتن ومحن للدعوة الإسلامية، صحى كثير من شباب الأمة من سباتهم وأفاقوا من غفوتهم وأخذوا ييممون وجوههم شطر دعاة الحق ليتفقهوا في الدين. وأغلب هؤلاء الشباب من الجامعات المسمى بالمدنية التي لا مكان فيها للدين الإسلامي والتفقه فيه. فوجدوا أمامهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول صنف من العلماء الذين هم على دراية بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن كثيرا منهم لم يجرؤ على الاتصال بهذا الشباب ليعلمه ويفقهه في الدين مما علمه الله، خوفا من طغاة الحكم الذين لا يرضيهم أن يروا عالما يجتمع حوله الناس، بل يأخذون في مضايقته واتهامه بالتحريض ضد النظام ثم إيذائه وفتنته وفتنة كل من يتصل به. الصنف الثاني صنف من العلماء أضلهم الله على علم، يهزون رؤوسهم لكل حاكم بالحق وبالباطل، ويصدرون فتاوى تؤيد كل تصرف يصدر من هؤلاء الطغاة، ويتولون مناصب تسمى بالدينية، وهم أدوات لتشويه الدين فيها. فلم يطق هذا الشباب أن يتتلمذ على أمثال هؤلاء لأنهم عندهم منافقون من الذين يكتمون الحق وينطقون بالباطل وهم يعلمون. الصنف الثالث اللي هو الشباب لما صحى رآه أمامهم، صنف ممن لهم صلة بعلوم الإسلام ولكنهم ليسوا فقهاء في أحكامه، وإنما عندهم إلمام ببعض الدراسات الإسلامية، وتخصصاتهم في الأصل ليست في مجال الشريعة الإسلامية، ولكن عواطفهم الإسلامية جياشة وحبهم للدين شديد، وهم يدعون إلى الله حسب الفرص المتاحة لهم بالمحاضرات واللقاءات وتأليف الكتب والكتابة في بعض الجرائد أو المجلات والتدريس في المعاهد والجامعات. وعلى أمثال هؤلاء وكتاباتهم تتلمذ كثير من الشباب، وقد يتناولون بالدراسة بعض آيات القرآن وتفسيرها وبعض الأحاديث النبوية وشرحها، ولكنها دراسة شخصية يكثر فيها الفهم الخطأ. وده فعلا كان واقع، يعني في بداية الصحوة ده كان واقع، كانت تحصل محنة معينة فيضطر الشباب اضطرارا إلى القراءة والتعمق فيها. ظهرت مثلا بدعة التوقف والتبين فأجبر هؤلاء الشباب على مدارستها والرجوع لكتب ابن تيمية وغيره من الأئمة لكي يردوا على شبهات القوم ويستوضحوا موقفهم. فإذا ده كان واقع فعلا في مرحلة من المراحل في أوائل السبعينيات. فهو يحكي فعلا عن هذه المرحلة، يقول: فكانوا بسبب أنهم لم يتلقوا عن شيوخ كثر في كلامهم الفهم الخطأ أو التشبث بالآراء الغالية. وده شيء متوقع طبعا، يعني من كان شيخه الكتاب فخطأه أكثر من صوابه، لكن كانت النية الحسنة موجودة. يعني أذكر بعض الإخوة من كبار الدعاة في ذلك الوقت، أتى أبوه ليزوره في البيت في بيته بعدما تزوج، فمنعت زوجته أباه من الدخول لأنه كان قال لها إن الرسول عليه السلام قال إياكم والدخول على النساء. قلنا يا رسول الله رأيت الحم؟ قال الحم والموت. فالحم هو بقى الحمى، فقال الحم والموت، يبقى كده طبق الحديث بهذه الطريقة كمثال. فطبعا ده لقلة العلم جدا، يعني لو كان الشخص كلف نفسه أن يرجع لشرح الحديث مثلا لعرف أن أبو الزوج محرم على المرأة، فما في أي حرج من أن يخلو بها أو يدخل بيت ابنه. لكن النية حسنة موجودة، لكن حصل نظائر لهذا، يعني لا أريد أن أطيل بذكر النماذج أكثر من هذا، لكن هي نشأة عن إيه؟ نية حسنة مع قصور في إيه؟ في الفهم وفي العلم. نفس الشيء حصل في تفسير آيات من القرآن الكريم ومواقف شتى، هذا في مرحلة من المراحل. بالذات موضوع الحدود، كتير جدا من الناس أول ما كان بقى في بداية الصحوة عايزين يوصلوا هم يقيموا الحدود، وأن ده حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 يوما وغير ذلك، والآيات التي تأمر بالحكم بأنزل الله سبحانه وتعالى، لكن بدون فقه وبصيرة بالواقع وبالأوضاع الشرعية على حقيقتها. فهو يقول هنا: كثر الفهم الخطأ والتشبث بالآراء الغالية، وقد تأخذ بألبابهم بعض الجزئيات من دين الإسلام فيهتمون بها أكثر من غيرها، ويتركون جزئيات أخرى هي أهم مما عنوا به، فيقدمون بذلك المهم على الأهم والفرع على الأصل. فاهتمت بعض الطوائف ببعض جوانب العقيدة، واهتمت أخرى بجانب السياسة والحكم، واهتمت ثالثة بتنفيذ الأحكام والحدود، وقد يقترب بعضها من الشمول وقد يبتعد بعضها الآخر. ففعلا كانت بعض الجماعات تقيم الحدود داخل الجماعة على الأعضاء. يقول: وهم ليسوا متعمقين في فقه الحدود وشروطها ومسقطاتها من جهة، وغير عالمين بعواقب ذلك في بلدان يتولى الحكم فيها من يعادي حدود الله ويحارب من يدعو إلى أقامتها نظرية، فكيف يكون موقفهم ممن يقوم بتنفيذها فعلا؟ وانتشرت هذه الفكرة حتى وجدنا بعض الجماعات في بلاد الكفار تحاول إقامة الحدود على أعضائها. وده أنا سمعته بنفسي يعني في أمريكا، كان بعض الإخوة حكالي إن إخوة من الإخوة الأمريكان الأفارقة بيدخل في الإسلام بقى بقوة وبحماس شديد، ويعرف بقى أن المفروض اللي يشرب الخمر يحد يجلد، المفروض يفعل كذا يقام عليه الحد بكذا. فكان بعضهم نتيجة هذا الحماس مع قلة الفقه في مسلمين وبيذهبون إلى شرب الخمر وهذه الأشياء، فيعرف بقى أن في بعض المسلمين يدخلون هذه الأماكن. الأول يختبره طبعا، يتأكد أنه مسلم، السلام عليكم يا أخي. فالثاني يقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت مسلم؟ يقول نعم الحمد لله. فيقول له عايزك بس في الخارج دقيقتين اتنين بس. فياخذوا للخارج، فطبعا يضربه الضرب الشديد ويقيم الحد عليه كده ويمضي بعد ذلك. الشاهد يعني هذا واقع مش كلام خيال، يعني الشيخ بيحكي في هذا الأمر في المقدمة علشان يبين ان هو ده كان الدافع لتأليف هذا الكتاب، لكي يستنير الشباب ويعرفوا حدودهم ويتصرفوا بفقه وببصيرة. يقول تناقشنا نحن وهم في هذا الموضوع وحاولنا إقناعهم بأن إقامة الحدود من حق ولاة الأمور الذين لهم سلطان وقوة وليس لكل جماعة أو حزب، وأن القدرة ليس المقصود بها مجرد الاستطاعة. في بعض الناس تعتقد أن القدرة هي مجرد الاستطاعة أن ينفذ الشيء بغض النظر عن العواقب، فربما ترتب على ذلك شر أشد ومنكر أنكر، فهذا ليس من الفقه كما هو معلوم. وإنما يتبع ذلك أن يكون ولي الأمر ذا قوة وسلطان تهابه رعيته، وإذا خرج عليه أحد منهم استطاع تأديبه ورده إلى طاعته بقوته ومنعته. حتى أن درجة بعض الجماعات كانت تجيب الأحاديث من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما إلى آخره. فكانوا يطبقون أحكام الجماعة العامة على الجماعات الخاصة، فكانوا يهددون للي يخرج على الجماعة أنه يقتل. وحاولوا جماعة شكر مصطفى حاولوا قتل إخوة كثير جدا من خيرة الدعاة، من ضمنهم بعض إخواننا حملوه على الضرب المبرح ووضعوه على قضيب القطار، فحصل منهم فعلا عدوان شديد جدا. معروف قصة قتل الشيخ الذهبي، كان وزير الأوقاف وله كتاب رائع جدا اللي هو تفسير والمفسرون، عالم جليل من علماء الأزهر، ومع ذلك قتلوه لأنه كان ينتقدهم مثلا على الجرائد ونحو ذلك، وكانوا شغالين التكفير ما ينقطع. يعني البخاري كافر، ليه كفروا البخاري؟ لأنه قال باب كفران العشير وكفر دون كفر، دي كافية للحكم على كفر البخاري. النووي كافر لأنه يقول كفر دون كفر. الألباني كافر، والعجيب أنهم كانوا يعتدون بتصحيحات الألباني، يقول يجوز قبول خبر الكافر. فهذه الأشياء الغريبة أنتم الآن تضحكون منها، وجد من انقاد لها وحصل بسبب ذلك يعني محل كثيرة. الشاهد من الكلام أن المسألة ليست منحصرة فيه، مجرد إنسان يستطيع أن يفعل شيء ويقول كالأطفال هيه أنا فعلتها، زي الطفل يجيب البارود ويفجره ويهلل لأنه استطاع أن يلفت النظر إليه. لكن ماذا بعد؟ إيه العواقب؟ لا اعتبار ولا حساب لهذه العواقب، وبالتالي هذا يترتب عليه أحيانا منكرات أشد بكثير. هو بدأ بفصل في وجوب تنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى عموما، ثم ثنى بفصل حول وجوب إقامة الحدود، فذكر النصوص الدل على وجوب إقامة الحدود ثم الأثار المترتبة على عدم تنفيذ الحدود، واستدل طبعا بالآيات في سورة الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا استدل بحديث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، لأن أضيق خرق سيؤول بهم إلى أوسع قبر وهو البحر. ففي هذه الحالة السفينة تحمل الجميع، فهؤلاء بقصور أفهامهم يريدون أن يحدثوا ثقبا في أسفل السفينة عشان بدل ما يزعجوا الجماعة اللي فوق كل شوية يطلعوا ياخذوا منهم ميه لما يعطشوا. وهذا هو فعلا الواقع بالنسبة لولاة الأمور، إذا تركوا إقامة الحدود فهذا يؤدي إلى هلاك المجتمع وضيعه. بيتكلم على الأوضاع التي وصلت إليها البلاد الإسلامية في هذا الزمان نتيجة تعطيل حدود الله تبارك وتعالى. يقول نجد الفساد بشتى أنواعه انتشر في أغلب شعوب العالم الإسلامي انتشر الإجرام بالاعتداء على الأنفس بالقتل علنا، وعلى الدين بارتداد بعض الناس ووجود الأحزاب الإلحادية والعالمانية، وأيضا اعتدي على العقول برواج المسكرات والمخدرات ونحو ذلك، واعتدي على النسل بإباحة الفواحش، واعتدي على الأموال بالقوة أو بالاختفاء، يعني سرقة أو صيالة أو غير ذلك، ويعاقب طبعا بالسجن، ويدخل السجن يتعلم من فنون الإجرام أكثر، ويخرج عدوا أشد خبثا في المجتمع. تكلم عن ذلك عن أن التجارب العملية تؤيد أنه لا أمان ولا سلامة إلا بالالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك عقد فصلا حول اختلاف العلماء في المراد بأولي الأمر المخاطبين بإقامة الحدود، يعني من المطلوب منه إقامة الحدود؟ أولو الأمر. فمن أولو الأمر؟ ذكر أولا القول بأنهم الأمراء، قول بعض السلف إن أولي الأمر هم الأمراء الحكام، ثم ثنى بمبحث عرض فيه القول الثاني بأنهم العلماء، ثم عقد مبحثا ثالثا جمع فيه بين القولين بمعنى أنهم الأمراء والعلماء جميعا. أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم، وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فالنبي حاكم والرباني حاكم والحبر حاكم، فالأمر كله يرجع إلى العلماء، يعني لأن العلماء هم أمراء الأمراء، والمفروض أن الأمراء يرجعون في كل أفعالهم إلى حكم الشرع الذي يعرفونه عن طريق سؤال العلماء. ثم في الفصل الثالث يقول دلالة الواقع التاريخي على أن الحدود إلى السلطان من أولي الأمر، بيذكر أدلة من واقع التاريخ هذه الأمة على أن الحدود إلى السلطان ولي الأمر وليس إلى أحد الناس. فذكر أولا البحث مجيء العصاة إلى السلطان ليطهرهم بإقامة الحد عليه، ولم يقصدوا غير النبي صلى الله عليه وسلم أو غير الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. ثم المبحث الثاني مجيء الرعية بالعصاة إلى السلطان، الرعية كانت تمسك بالعصاة وتسلمه إلى السلطان لإقامة الحدود ليطهروا عن طريق هذه الحدود، ذكر طبعا جملة من الأحاديث في ذلك. ثم عرض في المبحث الثالث أمر السلطان بإقامة الحدود، اذهبوا به فارجموه، اذهبوا فاقطعوه، واخذوا يا أنيس. فهنا السلطان يفوض إلى نائبه ليفعل ذلك. ثم يقول دل الواقع التاريخي بحوادثه التي حصلت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه ومن جاء بعدهم كذلك، أن ولي الأمر هو الذي كان يتولى إقامة الحدود. وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تقتل نفس من دوني، لابد أن يعرض عليه. ثم ذكر مذاهب العلماء في من إليه تنفيذ الحدود، وهذا قسمه إلى مبحثين، الأول إقامة الحدود على الأحرار، ثم إقامة الحدود على الرقاء العبيد. فيذكر في المبحث الأول وهو إقامة الحدود على الأحرار أن العلماء لا يكاد يوجد بينهم اختلاف أن الحر لا يقيم عليه الحد إلا سلطان المسلمين. هو بمناسبة يعني ذكر الجماعة العامة والجماعة الخاصة، الجماعة الخاصة اللي هي جماعة تقوم بأجل وظيفة محددة، مثلا تحفيظ القرآن الكريم، جمع الزكاة وتوزيعها، ممكن تكون جمعيات زي جمعية تحفيظ القرآن، بس أي جمعية دي جماعة خاصة. بما أنها جماعة خاصة إذن لابد في من يتعاون معها أو ينضم إليها من شروط خاصة، وهي شروط تجعله يعني قادرا على القيام بأعباء هذه الوظيفة. فإذا كان مثلا وظيفة الإفتاء فلابد أن يكون متضلعا من العلم مستوفيا شروط الإفتاء، إن كان جماعة مثلا لتعليم القرآن فلابد أيضا نفس الشيء. فإذا الجماعات الخاصة تشترط شروطا معينة فيما ينتمي إليها موافقة للوظيفة التي تناط به، لا يشترط أن تكون معلنة في كل الأوضاع وكل البلاد. أما الجماعة العامة فمن شروطها الإعلان والتمكين وإقامة جميع الولايات، ثم إنها تستوعب جميع المسلمين. الجماعة العامة هي جماعة الخلافة، لابد أن تكون معلنة، ما فيش حاجة اسمها يبقى إيه شيء غير معلن، لابد أن تكون معلنة، لابد أن يكون ممكنا، الإمام يكون ممكنا، لو من غير تمكين لا يصلح أن يكون إمام. الأمر الثالث استيعاب جميع المسلمين، الفاسق والفاجر والسني والمبتدع، كل هؤلاء يدخلون في الجماعة العامة بخلاف الجماعة الخاصة التي إيه تشترط شروطا في من يتعاون معها على هذه الوظيفة، قلنا الإعلان والتمكين واستيعاب جميع المسلمين وإقامة جميع الولايات. جماعة الخلافة تقوم بجميع الوظائف، ولاية الزكاة والحج والصلاة ونحو ذلك من الولايات الشرعية المعروفة أو الوزارات يعني في كل الأنشطة، بخلاف الجماعة الخاصة تقوم من أجل إيه غالبا وظيفة محددة التي تقوى عليها بالذات في حالة غياب الإيه الخلافة. هذا فيما يتعلق بالفرق بين الاثنين يعني. فليست من وظائف الجماعات الخاصة أن تقيم الحدود ولا تستطيع. ثم بعد ذلك إقامة غير السلطان الحدود بدون إذنه، هل يجوز أن غير السلطان يقيم الحدود بدون إذنه؟ المبحث الأول مذهب من يرى عدم الجواز، المبحث الثاني من يرى الجواز وأدلة ذلك، المبحث الثالث تعدد الأمراء أو تقصير السلطان في إقامة الحدود. بيتكلم على أن العلماء لما ناقشوا هذه المسألة، مذهب من يرى عدم جواز إقامة الحدود لغير الإمام، وهذا هو المذهب الراجح، ينبه لعدة أمور. يقول إن فقهاء الإسلام عندما كتبوا في هذا الموضوع كتبوا في وقت كان للمسلمين إمام ونواب، حتى لو كان يحصل أحيانا من بعض الأمراء تقصير، لكن كان الكيان الإسلامي يعني إيه موجودا وقائما. الأمر الثاني أنه لم يوجد من علماء السلف من ينافس السلطان في إقامة الحدود كغيرها من الوظائف المنوطة به لعدم الافتئات على السلطان. الأمر الثالث أنه لا فرق في الحكم بين السلطان العام أي الخليفة الذي يحكم المسلمين كلهم وبين أمير أو ملك يتولى حكم المسلمين في أحد أقطارهم. طبعا ده في حالة إذا كان هناك أكثر من خليفة وكل واحد ممكن في مكان فهو بيقيم هذه الأشياء. ثم ذكر أقوال المذاهب الأربعة في هذه القضية، ثم المذهب الظاهري، وختم بكلام جيد للسيد محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني المعروف رحمه الله تعالى. وبعدما عرض مذهب العلماء القائلين بعدم جواز إقامة غير السلطان الحدود بدون إذنه، ذكر بعض الأمور التي استند إليها، وهي دي ممكن أهم شيء في البحث ولذلك نعرضه بشيء من التفصيل. يقول أول الأمور التي تؤيد هذا المذهب الراجح وهو أنه لا يقيم الحدود إلا السلطان. الأمر الأول ما سبق من أن الخطاب بالأمر بإقامة الحدود موجه إلى ولاة الأمر وهم الأئمة، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ينوب منابه، أو يعني شخص مفوض من قبله. وقال أيضا القرطبي رحمه الله تعالى: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيموه إلا أولو الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب جميع المؤمنين بالقصاص وغير ذلك، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقام السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ما تقدم من أنه لم يكن يقيم الحدود ولا يأمر بها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه والأئمة بعده. الأمر الثالث ما ذكر من إجماع العلماء أن الحدود إلى الإمام إلا ما خصه الدليل، وهو جواز إقامة السيد الحدود كلها أو بعضها على عبيده. الأمر الرابع أن الإمام هو الذي يقدر على إقامة الحدود لما له من سلطة ومنع. بعض الناس تكلف نفسها أحيانا ما لا تطيق، فبيحصل نوع من الإحباط، لأن القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فشعوره بالذنب وبالتقصير بيؤثر على إنجازه وعمله وإنجازه في الدعوة. فالإنسان يحدد الهدف، كما قلنا مرارا يمكن بعض العلماء أو الدعاة كالشيخ المودودي رحمه الله تعالى كان يجعل الهدف من الدعوة هو إقامة الحكومة الإسلامية العالمية، وبالتالي وقع منه زلة خطيرة لما وصف الأنبياء بأن منهم من نجح في إقامة هذا الهدف ومنهم من فشل في إقامة الحكومة الإسلامية. هذا خطأ طبعا كان من الشيخ المودودي رحمه الله تعالى، لكن بشيء من التصحيح نخلو من مثل هذه المجازفات، أن الهدف هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، أن ترضي الله، فإرضاء الله بأن تؤدي ما في استطاعتك، لأن أحيانا قد يكون ليس في استطاعة الإنسان فعل شيء معين ممكن يقدر عليه، لكن قد يترتب عليه منكر أكبر. ففي هذه الحالة الهدف إرضاء الله عز وجل وما يستطيع الإنسان، فهذا لابد من استصحابه، وله تفاصيل إن شاء الله نرجو أن تأتي مناسبة أخرى. الأمر الرابع أن الإمام هو الذي يقدر على إقامة الحدود لما له من سلطة ومنع. الأمر الخامس أنه لو أسند إقامة الحد إلى غير السلطان لم يؤمن من الحيف وتعدي المشروع، والإمام في الغالب يتحرى ولا هوى له في تحري المشروع بخلاف الرعية، فإنه قد يكون بينهم من الحزازات والثارات ما يدعو بعضهم إلى التشفي من بعض. الأمر السادس أن السلطان لا تحصل منه محاباة لمن وجب عليه الحد في الغالب بخلاف غيره، فقد يحابي فلا يقيم الحد، وبخاصة إذا كان من وجب عليه الحد يمت إليه بصلة كابنه وزوجته وعبده. الأمر السادس أن ولي الأمر يكون عالما بالحدود، بيكون فقيها، وبعض الفقهاء يشترط أن يكون مجتهدا، لكن الراجح أنه يجوز، يعني يشترط أن يكون حتى بس يصلح قاضيا من قضاة المسلمين. فالإمام الخليفة المفروض أنه في أعلى درجات العلم الممكنة يعني، فبالتالي عنده علم بالحدود، عالم بالحدود وشروطها ومسقطاتها، فلا يقيم الحد إلا على من يستحقه، ولا يترك إقامة الحد بسبب جهل. طبعا الإمام هو اللي معاه السلطات بقى اللي بتحقق، السلطات القضائية بتحقق وتستوفي في شبه ولا ما فيش، وكل الشروط الكتيرة بتاعت الحدود ما دي لابد من لها من إيه؟ من هيئة ومن سلطة. ولو فرض أن السلطان غير فقيه في ذلك فإنه مأمور بسؤال أهل العلم ملزم بفتواهم، كما أنه مأمور بأن ينيب في إقامتها من هو فقيه في دين الله كالقضاة ونحوهم، ويجب أن يكون أهل شوراه من العلماء. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإمام، لأنه لم يقم حد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، لأنه حق الله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه من الحيف. وقال الكاساني رحمه الله تعالى: وبيان ذلك أن ولاية إقامة الحد إنما تثبت للإمام لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والمولى لا يساوي الإمام في هذا المعنى، لأن ذلك يقف على الإمامة، والإمام قادر على الإقامة لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهرا وجبرا، ولا يخاف تبعة الجناء وأتباعهم لانعدام المعارضة بينه وبين الإمام، وتهمة الميل والمحباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه، فيقيم على وجهها فيحصل الغرض المشروع له الولاية بيقين. الأمر السابع ما رواه النزال ابن سبرة قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا يقتل نفس دوني، لابد أن يبلغ في حالة إقامة حد القتل أو القصاص على أحد. ثم ذكر بعد ذلك رأي من يقول بجواز إقامة الحدود من دون السلطان، حكى إن هذا لم يرد إلا عن عالمين فقط من علماء الشافعية، أبو إسحاق ومنصور التميمي، ورواية عن القفال بجواز استيفاء الأحد الحد حسبة كالأمر بالمعروف. في الحقيقة ذكر أدلتهم بالتفصيل وردها دليلا، ثم ناقش قضية حكم تعدد الأمراء أو تقصير السلطان في إقامة الحدود، ثم ذكر نقطة مهمة جدا قرب نهاية البحث، وهو أن موضوع إقامة الحدود هو من نوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي يحتاج لفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يحسن الإنسان يعني تقدير الأمور. فذكر قاعدتين في آخر الكلام: أولا حكم فرض الكفاية باعتبار أن الحدود إقامتها من فروض الكفاية، والقاعدة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من فروض الكفاية. فذكر في فرض الكفاية قول ابن قدامة: هو الذي إن لم يقم به من يكفي أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان إلى آخره. يقول: فإذا تخلى الحاكم الذي نصبته الأمة أو نصب نفسه للقيام بمصالحها عن إقامة الحدود، فإن الأمة كلها تأثم بعدم إقامتها إلا من كان عاجزا عن ذلك. ومع هذا فإنه بناء على هذه القاعدة يتحتم على القادرين من الأمة أن يدفعوا عنها الإثم بإقامة الحدود. أما القاعدة الثانية وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنصوص قاطعة بإثم من استطاع القيام بذلك ولم يقم به، وذكر حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. يقول: هذا يعني أنه يجب على القادرين على إقامة الحدود أن يقيموها تحقيقا لهذه القاعدة، ولكن يجب أن يعلم معنى القدرة والاستطاعة التي يجب على صاحبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة في الحدود، لأن الحدود وسيلتها التغيير باليد وليس فقط باللسان أو بالقلب. هل إذا تعاقد جماعة من الناس في قطر من الأقطار على أن يقيموا الحدود على من أتى حدا في ذلك القطر بمسك مرتكب الذنب بالقوة وجلده أو قطعه أو رجمه أو قتله احتسابا، هل يعد هذا استطاعة؟ ولو تكتل أسرة من أقيم عليه الحد ضد من أقاموه وتقاتلوا معهم حتى لو حصل مثل هذا، هل يضمن الذين يريدون أن يقيموا الحدود احتسابا أن يطيعهم الناس في ذلك؟ وهل يضمنون عدم قيام جماعات معارضة لهم تحول بينهم وبين ما يريدون أن يقوموا به؟ وهل إذا وقفت ضدهم جماعات تقاتلهم تكون عندهم شوكة ومنعة تلقي الهيبة في قلوب المعارضين كما هو الحال بالنسبة للسلطان؟ وهل يضمنون ألا يترتب على إقامتهم الحدود على الناس مفسدة أكبر من مفسدة ترك الحدود؟ إن على الذين يريدون أن يقوموا بفرض الكفاية لإسقاط الإثم عن أنفسهم وعن الأمة ويريدون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر أن يجيبوا على هذه الأسئلة قبل الإقدام على ذلك، فقد يحدثون بفعلهم مفسدة أعظم من مفسدة ترك إقامة الحدود بأضعاف مضاعفة. والذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب ألا يحدث بأمره ونهيه منكرا أكبر من المنكر الذي يريد تغييره. والمقصود من هذا أن الإنسان قد يكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده كإقامة الحدود، أي هو قادر على أن يفعل، لكنه غير قادر على دفع المفسدة المترتبة على فعله، وقد تكون أعظم بكثير من مفسدة ترك إقامة الحد. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكون غير قادر على تغيير المنكر ما دام يترتب على فعله وجود منكر أكبر لا يقدر على دفعه. وهذا ما يجب أن نفهم به كلام العلماء، فإنهم قد يطلقون هذه العبارات فرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، أو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المستطيع. ويظن من يقرأ هذا الكلام أن الاستطاعة هي أن يتمكن الشخص من القيام بذلك الفعل بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليه، وقد تكون نتائج مدمرة لحياة المسلمين وفتنا لا يقدر هو ولا غيره على دفعها إذا وقعت. ولهذا ترى كثيرا من العلماء إذا بحثوا في مثل هذه الأمور يحترزون ويذكرون قيودا توصد باب الفتن، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد توسع في هذا الموضوع وأرى أنه لا بد من نقل مقتطفات وافية من كلامه خشية أن يفهم بعض قليل البضاعة من العلم أنه يجيز لغير السلطان أن يقيم الحدود ما دام قادرا على ذلك بصرف النظر عما يترتب على الإقامة. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى براء من ذلك، وسأسوق أقواله في هذا الشأن وإن طالت توضيحا لمرادي، زي بالضبط ما بيحصل لما بنقرأ في كتب الفقه الرجل إذا فعل كذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، من قال كذا أو فعل كذا فإنه زنديق لا يستتاب بل يجب قتله، وهكذا يدعى تارك الصلاة إلى الصلاة فإن أصر فإنه يقتل حدا أو رد إلى آخر هذا الكلام. طبعا في أي موضع لابد أن نستصح بقى هذه القاعدة، إن في أي موضع فيه مثل هذه الأشياء فالقتل دائما نط بعنق من الحاكم، هذا هو الأصل، لابد من فهم هذا. لبعض الناس لما أخذوا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات كلام شيخ الإسلام في موقف التتار أو في حكم قتال الطائفة الممتنعة عن إقامة بعض شرائع الإسلام، دي نفس الغلطة اللي حصلت، يعني أخذوا من كلام شيخ الإسلام وطبقوه على واقع مغاير تماما، واقع مختلف إلى حد كبير، فطبقوا من كلام شيخ الإسلام في حق التتار على أوضاعنا بدون فقه لواقعنا الآن ولأوضاعنا، فترتب عليها ما ترتب من صد عن سبيل الله وتقهقر الدعوة. ولن أسرد أدلة مفصلة على انحراف هذا المنهج أكثر من أن أصحابه تقريبا عن بكرة أبيهم تراجعوا عن هذا المنهج وأصدروا كتبا يرجعون فيها عن هذه الأشياء ويحاولون تصحيح يعني هذا الموقف، ولا تحين مناص ولا مندم. فالشاهد من الكلام أن نفس الذين كانوا يتشدقون بهذه التصرفات وترتب على ذلك ما ترتب من إراقة دماء وناس من المسلمين نتيجة قلة الفقه ونتيجة الأخذ من الكتب بدون فقه وبصيرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: خاطب الله المؤمنين بالحدود خطابا مطلقا كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا، وقوله الزانية والزاني فاجلدوهم إلى نحو ذلك، وقال ولا تقبل لهم شهادة أبدا. لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم. وقد علم أن هذا فرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه، إلى أن قال شيخ الإسلام: وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعة ذلك، لكان ذلك الفرض على القادر عليه، يعني من ذوي السلطان. وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر. فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعته. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام، يعني يكتب بماء الذهب في غاية الدقة والضبط. يقول: والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، لم يحتج إلى أميرين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن، انظر الشرط بقى، إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم. فذا في النظر لإيه؟ لعواقب الأمور، وهذا في مجموع الفتاوى الجزء 34 صفحة 175 وما بعدها. يقول: إن ذوي الهوى قد يأخذون قوله ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت، ويتركون ما بعد ذلك، وهو قيد احترازي من فتح باب الفتن على المسلمين. وقد أفاض في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب ألا يؤدي إلى مفسدة أكبر في أماكن أخرى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداه، إلى أن قال: وجمع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهي إن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من كان خبيرا بها. ثم يختم الدكتور عبد الله قادري الكلام في هذا البحث بقوله: إن الفسقة في هذا الزمان لهم مؤسسات تدعمهم، بل دول في داخل الشعوب الإسلامية وخارجها، بهدف إفساد حياة المسلمين. وإن الذي يقوم في أي شعب من الشعوب الإسلامية التي لا تحكم بالإسلام ليقيم الحدود على الناس يفتح الباب على مصراعيه لتلك المؤسسات والدول للهجوم على الإسلام والمسلمين، وإشعال نار العداوة والفتن بين المسلمين، بتحريض الأخ على أخيه، والأب والأم على ابنهما، والأسرة على الأسرة، والحي على الحي، والقرية على القرية، ويحصل من الفوضى والاضطراب في البلد ما لا قدرة لمن فتح باب الفتنة على دفعه. هذا إن لم تقم الدولة وهي لم تطبق شرع الله بإشعال الفتن بين الفئات لتتخذ ذلك ذريعة للقدح في الإسلام وضرب الدعاة إليه، فكيف لو قامت هي بذلك؟ يعني لا تحتاج لإشعال الفتن، بل هي نفسها التي تشعل الفتن. إن على الذين يريدون أن ترتفع راية الإسلام في الأرض أن يسلكوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعوب التي تحكم بقوانين الكفر، يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويغرسون في نفوس الناس الإيمان القوي، ويزكونهم من المعاصي والآثام ببغضها، ويربونهم على الأعمال الصالحة بمحبتها، ويفقهنهم في دينهم بأحكام الإسلام على طريقة علماء الإسلام من كتبهم المعتمدة التي تنشئ الدارس على الاعتدال وعدم الإفراط أو التفريط، وتوازن بين المصالح والمفاسد، وتقدم ما هو أصلح للإسلام والمسلمين. أما أخذ الإسلام عن طريق العواطف المثارة والحماس غير المحكوم فإن ذلك يوقع في مفاسد تؤخر الدعوة إلى الإسلام أكثر مما تقدمها. إن تربية الشعوب على الإيمان والعمل الصالح وشرح محاسن الإسلام لأبنائها وبيان مضار الكفر وقوانينه التي تطبق في بلدان المسلمين وتوعيتهم بالخطر الذي يحيك لهم أعداء الإسلام وبالأساليب التي يجب أن تتخذ لصد ذلك ودفعه، إن ذلك ولو طال زمانه هو السبيل الوحيد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أما أن تقوم جماعة ضعيفة عددا وعدة وعملا وعلما ثم تحاول أن تقوم بوظائف خليفة المسلمين الذي ينضوي تحت لواء دولته عامة المسلمين كلهم جنود حق يفدون الإسلام بأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون، إن جماعة تلك صفاتها تريد أن تنفذ وظيفة خليفة المسلمين الذي ذلك شأنه في وسط دول تحارب الإسلام والمسلمين بقوة الشعب كله وإنكره، إن ذلك يعد خرقا وغفلة وجهلا بدين الله الذي كله مصالح كما قال علماء الإسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنكار المنكر أربع درجات: أن يزول ويخلفه ضده، ثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجاتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة، فيها أن المنكر يخلفه ما هو شر منه. ثم يتكلم عن سلوك بعض الإخوة في أوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها، حيث توجد هناك جماعات إسلامية لكل جماعة رئيس وأعضاء ولها نظام خاص بها، هل يجب أن تقيم الحدود على أعضائها في حدود ما قد يتغاضى عنه حكام تلك البلاد كالجلد مثلا؟ الجواب: لابد من معرفة أمور معينة. الأول أن أغلب أعضاء تلك الجماعات لم يصلوا إلى معرفة حقائق الإسلام بالتتلمذ على علماء من ذوي الفقه في الدين، وأغلب معلوماتهم يأخذونها من كتب مترجمة غير سليمة، يعني أن الجهل يغلب عليهم في الفقه الإسلامي. الأمر الثاني أن تربيتهم على الإسلام تربية ناقصة، وأفضلهم من يحافظ على الفرائض وقليل من يؤديها على الوجه الشرعي المطلوب. الأمر الثالث أن الأصل في تلك البلدان تناول المحرمات واقتراف الموبقات، وهي ليست ميسرة فحسب لمن يريدها، وإنما هي معروضة بإغراء شديد في كل مكان. الأمر الرابع هو بيتكلم في الحقيقة لأنه مهتم جدا بأوضاع المسلمين في بلاد الغرب أو في بلاد الكافرة، فيذكر يعني أوضاع أمثال هؤلاء ثم يقول: هل بعد معرفة هذا يجوز الجماعة تعيش في مثل تلك المجتمعات أن تقيم الحدود على أعضائها؟ الجهل بالدين وحده كاف في القول بعدم جواز ذلك، وإن أظهر بعضهم أنه عالم، إلى آخر كلامه. فهذا يعني مختصر سريع تعتبر قرأتم يعني كتاب حوالي 127 صفحة في هذه الجلسة، نعتذر طبعا عن الإطالة، لكن الشيء يذكر بالشيء وتصح الإضافة بأدنى مشابهة في الظل والفيء كما يقولون. فهذا فيما يتعلق بموضوع أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان وإلا الإمام الممكن للأسباب التي ذكرنا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.